أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال عليه السلام: من استبد برأيه هلك، من استبد برأيه هلك، ومن شاور الرجال شاركها في عقولها. كان الكلام ولا زال في مبحث الفاعل، وقلنا إن المصنف سوف يبحث في مبحثين رئيسيين، وهما تعريف الفاعل وذكر بعض أحكامه. وقد انتهينا من المبحث الأول وهو تعريف الفاعل، وشرحنا قيوده وماذا يخرج وماذا يدخل في تلك القيود. والكلام فعلا في ماذا؟ في الحكم الثاني، وهو عفوا في المبحث الثاني، وهو أحكام الفاعل. قلنا سيتعرض المصنف إلى 5 أحكام. الحكم الأول هو عدم جواز تأخر العامل عن الفاعل. العامل الذي يرفع الفاعل، الفاعل مرفوع، وبما أنه مرفوع فهناك ماذا؟ من رفعه، أو هناك بالدقة ما رفعه، هناك شيء قد رفعه. ما هو الذي رفعه؟ قد يكون فعلا، وقد يكون اسما، وقد يكون ماذا؟ جارا ومجرورا، وقد يكون ظرفا وما إلى ذلك. فالعامل الذي يعمل في الفعل نقول لا يجوز أن يتأخر، عفوا العامل الذي يعمل في الفاعل نقول لا يجوز أن يتأخر عن الفاعل. فمتى ما وجدنا عاملا مؤخر واسما مقدم فنحكم، فلا نحكم على هذا المقدم بأنه فاعل. فإذا قيل أخواك قام، أو أخوك قام، أخوك قام، هذا بحسب الظاهر أخوك فاعل. من هو الذي أحدث القيام؟ هو الأخ، فالأخ لغة فاعل، فقد يقال إن أخو هنا فاعل. نقول لا، ليس فاعلا، لأن الفاعل لابد أن يؤخر عن عامله، والعامل لابد أن يتقدم، لا يجوز أن يتأخر. بما أن العامل هنا مؤخر فماذا؟ فأخوك ليس بفاعل. قال: أحدها أن لا يتأخر عامله عنه، فلا يجوز في نحو قام أخواك أن تقول أخواك قام، أخواك قام لا يجوز. طبعا لا يجوز أصلا، هذا المثال الذي جاء به المصنف لا يجوز أصلا، لا يجوز أن يكون أخواك فاعل، واضح. وأصلا هذا المثال خطأ، هذا المثال أصلا خطأ. إذا مثلنا بمثال صحيح نقول أخوك قام، أخوك قام، هذا مثال صحيح، لكن لا يجوز أن يقال إن أخو فاعل. قال: وقد تضمن ذلك الحد الذي ذكرناه، هذا التعريف الذي ذكره المصنف تضمن هذا الحكم، لأنه قال مقدم عليه بالأصالة فاشترط التقديم. قال: وإنما يقال أخواك قاما، أخواك قام لا يجوز، أما أخواك قام فيجوز، لكن يكون أخواك مبتدأ وقام خبر. لماذا لا يجوز أخواك قام؟ لأنه يشترط ماذا؟ التناسب بين المبتدأ والخبر في التثنية في الإفراد في التذكير في التأنيث ما إلى ذلك. فهنا أخواك مؤنث، عفوا أخواك مثنى، فلا بد أن يكون ماذا؟ أن يكون خبره أيضا مثنى. فإذا قلت أخواك قام كان الخبر ماذا؟ مفردا، مع أن المبتدأ مثنى، وهذا غير جائز. قال وإنما يقال أخواك قاما، فيكون أخواك مبتدأ. طبعا أخو هو المبتدأ بالدقة، أو أخوا عفوا، أخوا ماذا هو المبتدأ، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. فقال وما بعده فعل وفاعل، قام قام فعل والألف فاعل، والجملة يعني الجملة المكونة من الفعل قام والفاعل الذي هو الألف خبر. نعم. قال والثاني، الحكم الثاني أنه لا يجوز أن تلحق علامة تثنية أو جمع ماذا؟ للعامل. الحكم الأول كان للعامل أيضا، والحكم الثاني أيضا للعامل. نقول العامل في الفاعل لا يجوز أن تتصل به علامة تثنية ولا جمع. يعني أنا تارة أسند الفعل إلى فاعل مفرد، تقول قام زيد، قام زيد، هذا لا كلام لنا فيه. وتارة أسنده إلى مثنى، أقول قام الزيدان، قام الزيدان، أسندت قام إلى الزيدين مثنى. وتارة أخرى أسنده إلى ماذا؟ إلى جمع، أقول قام الرجال، قام الرجال، أو قام النسوة، فأسندت الفعل إلى جمعين. جيد. عندما نسنده إلى مثنى أو جمع، هل يجوز أن نلحق هذا الفعل علامة تدل على التثنية، علامة تدل على الجمع؟ يعني هل يجوز أن نقول قاما الزيدان، قاما الزيدان، أين الفعل؟ قام، والفاعل الزيدان، الزيدان هو الفاعل، والألف علامة جمع، عفوا علامة تثنية، الألف ليست فاعل، ليست مثل الألف التي قلناها قبل قليل، قام أخواكه، قام أخواكه ماذا؟ أو عفوا أخواك قام، أخواك، أنا أعتذر اليوم مشوش الذهن، أخواك قام، قبل قليل قلنا قاما الألف فاعلون، الآن نقول لا، الفاعل هو أخواك أو الزيدان كما مثلنا، قاما الزيدان، الزيدان فاعل، والألف ليست بفاعل، وإنما علامة تثنية، حرف، حرف يدل على التثنية. أو تقول ماذا؟ قاموا الرجال، قام فعل والرجال فاعل، والواو علامة جمع، كذلك تقول قمنا النسوة، قام فعل والنسوة فاعل، والنون علامة ماذا؟ علامة جمعين للمؤنث. هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ نقول لا. إذن ماذا نفعل؟ نقول الفعل إذا أسندته إلى المفرد أو أسندته إلى المثنى أو أسندته إلى الجمع المذكر أو إلى الجمع المؤنث، كله حاله واحدة وهي الإفراد. الإفراد تقول قام الزيد زيد، وقام الزيدان، وقام الرجال، وقامت ماذا النسوة، كله بالإفراد لا تغير. نعم تلحق علامة التأنيث كما سيأتي إن شاء الله في الحكم اللاحق. قال والثاني أنه لا يلحق عامله علامة تثنية، عامل مفعول به وعلامة فاعل، يعني أنه لا يلحق، لا تلحق علامة تثنية عامله ولا جامع، فلا يقال قام أخواك وقاموا إخوتك ولا قمن نسوتك. طبعا ما ذكرناه من أن قام الألف فيه حرف وليست فاعلا، هذا على رأي على ما يظهر من عبارة المصنف، هناك رأي آخر لا يخالف ذلك إن شاء الله، يعني لعله يأتيكم في الألفية وشروحها. قال بل يقال في الجميع قام بالإفراد كما يقال قام أخوك، لا فرق بين إسناده إلى المفرد وإسناده إلى الجمع والمثنى. قال هذا هو الأكثر، أكثر العرب تفعل هذا، تسند المفرد إلى الجمع إلى التثنية. ومن العرب من يلحق هذه العلامات بالعامل، هؤلاء العرب لغتهم تسمى بلغة أكلوني البراغيث، أكلوني البراغيث. أغلب العرب ماذا يقولون؟ يقولون أكلتني البراغيث أو أكلني. هسه لا أدري البراغيث تكون مؤنثا أو لا، ظهر أنها مذكر، فإذا كانت مذكرا فتقول أكلني البراغيث. هسه إذا قلنا أنها مؤنث برغوثة مثلا لعله، على كل المهم العرب أغلب العرب لا تقول أكلوني، أما هؤلاء يقولون أكلوني البراغيث. هذه لغة سميت بهذه التسمية أكلوني البراغيث، عندما يقال لك أكلوني البراغيث يعني مراد منه هذه اللغة، وهي لغة من يلحق العلامات بالعامل. أي علامات؟ علامة التثنية وعلامة الجمع المذكر والمؤنث. يعني هذه اللغة إذا أسندت الفعل أو الاسم إلى مثنى فتأتي بالألف، تقول جاء الزيدان، وإذا أسندتها إلى الجمع تأتي بالواو، إذا إلى جمع المذكر تأتي بالواو تقول جاءوا الرجال، وإذا أسندت الفعل إلى الجمع المؤنث تقول جئنا النسوة. فقال ومن العرب من يلحق هذه العلامات بالعامل، يعني بالعامل الذي رفع الفعل، رفع الفاعل عفوا، فعلا كان هذا العامل تارة يكون فعلا وتارة يكون اسما وتارة لا يكون لا فعلا ولا اسما كما تقدم سابقا، فيقول فعلا كان هذا العامل كقوله عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، هكذا تمام الرواية، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يرجع أو يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون. هؤلاء الملائكة ماذا؟ يأتون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم ماذا؟ يعرجون إلى الله تعالى، فيسألهم الله تبارك وتعالى، يقولون تركناهم يصلون الفجر كأنما تركناهم يصلون ورجعنا إليهم وهم أيضا ماذا يصلون. طبعا الرواية رواها المازندراني رحمة الله عليه في شرح فروع الكافي نقلا عن صحيح مسلم، يعني الظاهر أن الرواية ليست بإمامية، ليست عن طريق الإمامية. نعم، فماذا قال صلى الله عليه وآله بحسب هذه الرواية؟ يتعاقبون فيكم ملائكة. المفروض أن يقال ماذا؟ يتعاقبوا ملائكة، ملائكة جامع، ويتعاقب أسند إلى الجامع. أكثر العرب ماذا تقول؟ يتعاقبوا ملائكة. أما هنا فقيل ماذا؟ يتعاقبون، فملائكة فاعل ويتعاقب فعل عمل فيه، والواو ماذا؟ الواو حرف أو علامة جمع، حرف دال على الجمع، والنون ماذا؟ علامة الرفع. هنا الواو لا نقول إنها فاعلون كما قلنا قبل قليل. جيد، قال أو اسما، يعني العامل كان اسما، العامل الذي رفع الفعل الفاعل يكون ماذا؟ يكون اسما، كقوله عليه الصلاة والسلام أو مخرجي هم. مخرج اسم فاعل، مخرج اسم فاعل. أنت تقول ضرب يضرب ضارب، ضارب اسم فاعل. هذا إذا كان الفعل مكونا من ثلاثة حروف لا أكثر، يكون اسم فاعله على وزن فاعل. أما إذا زادت هذه الأحرف فماذا؟ فيكون على وزن المضارع مع إبدال حرف المضارعة بالميم وكسر ما قبل آخره. يعني مثلا تقول استخرج فعل أكثر حروفه أكثر من ثلاثة. طبعا لا نلاحظ هنا الحروف الأصلية والزائدة، لا نلاحظ ذلك في هذا المبحث، لا نلاحظ ذلك. فإذا زادت حروفه عن الثلاثة نقول ماذا نفعل؟ استخرج مضارعه يستخرج. أقول لك صغ لي ماذا؟ اسم فاعل، صغ لي اسم فاعل من يستخرج. ماذا تفعل؟ تبدل الياء حرف المضارعة، تبدله ميما، وتكسر ما قبل الآخر، فتقول مستخرج. فهنا مخرج أصله ماذا؟ يخرج. هذه أربعة حروف، فتحذف الياء وتقول مخرج. فمخرج اسم فاعل، اسم الفاعل يرفع الفاعل، واضح؟ اسم الفاعل يرفع الفاعل. جيد، هم ماذا؟ فاعل لمخرج. طبعا مخرج مبتدئ لأنه اعتمد على استفهام، وهم فاعله. فأسند مخرج إلى ماذا؟ إلى الجامع هم، وجيء بعلامة الجامع. جيد، ما هي علامة الجمع؟ علامة الجمع هي الواو، علامة الجمع هي الواو. إذا لاحظنا أو مخرجية لا نجد فيه واو، بل نجد فيه ياءين، لأن مخرجية الياء مشددة، والياء المشددة أصلها ماذا؟ ياءان، ياء ساكنة وياء متحركة. فأوى مخرجية، أرجو أن تكونوا معي لأن المطلب فيه نوع من الدقة. أوى مخرجية كلامنا فيه أنه تلحقه علامة جمع، وعلامة الجمع ما هي؟ هي الواو. لكننا نرى أنه لا توجد واو ها هنا، وإنما توجد ياء، ياء أولى وياء ثانية، ياء أولى ساكنة وياء ثانية مفتوحة. جيد، نأتي إلى الياء الثانية. ما هي هذه الياء الثانية؟ واضح، ياء المتكلم، ياء المتكلم. فمخرج أضيف إلى ياء المتكلم. جيد، أقول لك احذف ياء المتكلم، احذف ياء المتكلم، ماذا تقول؟ أو مخرجون، أو مخرجون هم، هذا هو الأصل، الأصل هكذا، أو مخرجون هم. ثم أضيف مخرجون إلى الضمير، أضيف مخرجون إلى الضمير. وعندما يضاف الجمع، جمع المذكر السالم، عندما يضاف ماذا يفعل فيه؟ تحذف نونه، تقول مخرجون، فإذا أضفته تقول مخرجو زيد، مخرجو زيد. جيد، فالأصل مخرجون، مخرجون، فأضيف مخرجون إلى ماذا؟ إلى الياء، فصار أو مخرجوية، أو مخرجوية. جيد، عندنا قاعدة، إذا اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء، قلبت الواو ياء. هذه قاعدة صرفية، إذا اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء. جيد، نأتي إلى مخرجون، نجد أن مخرجون، عفوا مخرجوي، نجد أن مخرجوي ماذا؟ اجتمعت فيه الواو والياء، واو وياء، وسبقت ماذا؟ سبقت الياء بالسكون، الواو ساكنة. جيد، فتقلب الواو ياء، تقلب الواو ياء، صار عندنا ياءان، أو مخرجي. طبعا لا أستطيع أن ألفظها، عندنا ياء أولى ساكنة وياء ثانية أيضا ساكنة. اجتمع مثلان، اجتمع مثلان وهما الياء والياء، ومع اجتماع المثلين ماذا يحصل؟ يحصل الإدغام، يحصل الإدغام، هذا أيضا من مطالب الصرف. اجتمعت الياء مع الياء فتدغم، تدغم. ثم فتحت الياء الثانية للتخفيف فصار أو مخرج، أو مخرجية، أو مخرجية. طبعا وكسرت الجيم أيضا للتخفيف، الجيم مضمومة كانت لكنها ثقيلة، كسرت للتخفيف. فوصلنا إلى نتيجة أن أو مخرجية فيه علامة ماذا؟ علامة جمع، غاية الأمر أنها قد أبدلت بالياء، فمخرجية فيه علامة جمع وهي الواو، لكنها أبدلت بالياء. نعم، قال والأصل، والأصل أو مخرجوية هم، فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء. لماذا قلبت الواو ياء؟ لأنه قد اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون، وأدغمت الياء بالياء لماذا؟ لاجتماع المثلين. جيد. قال والأكثر أن يقال يتعاقب فيكم ملائكة أو مخرجيهم، أو مخرجيهم بالتخفيف، بتخفيف الياء. مخرج اسم فاعل مفرد أضيف إلى الياء، الياء ماذا؟ ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، وهم فاعلون. قال والثالث، هذا الحكم الثالث هو لحوق علامة التأنيث للعامل. قال والثالث أنه إذا كان مؤنثا، يعني الفاعل، الفاعل إذا كان مؤنثا لحق عامله تاء التأنيث الساكنة إن كان فعلا ماضيا، أو المتحركة إن كان وصفا. الفاعل تارة يكون مذكرا وتارة يكون مؤنثا، تارة يكون مذكرا وتارة يكون مؤنثا. إذا كان مذكرا فلا يجوز أن تلحق علامة التأنيث لعامله، لا يجوز أن تقول جاءت زيدون، لا يجوز، جاءت زيدون لا يجوز على أن زيد فاعل، لا. وإذا كان مؤنثا، إذا كان مؤنثا هنا نقول العامل في هذا الفاعل إما أن يكون فعلا ماضيا مثل قامت هند، فعل ماضي قامت هند، أو يكون العامل وصفا مثل اسم الفاعل، الصفة المشبهة بالفعل إلى آخره ما سيأتي إن شاء الله، أوضحه اسم الفاعل، تقول زيد قائمة أمه. وأيضا قد يكون ماذا؟ نعم، قد يكون جارا ومجرورا، تقول أفي الدار زيد، أفي الدار زيد، زيد فاعل، وفي الدار جار ومجرور قد عمل في الفاعل كما تقدم عدة مرات سابقا في الجزء الأول وقبل دروس لعله. وقد يكون ظرفا، تقول عندك زيد، عندك زيد، زيد فاعل وعندك قد عمل فيه. وقد يكون اسم فعل مثل هيهات العقيق، فعندنا ماذا؟ خمسة عوامل: الفعل الماضي والوصف والجار والمجرور والظرف وماذا؟ واسم الفعل. وأضيف أيضا سادسا وهو الفعل المضارع، الفعل المضارع أيضا يعمل في الفاعل لا إشكال في ذلك. فنقول إذا كان العامل فعلا ماضيا أو وصفا هنا يأتي الكلام عن تاء التأنيث، أما إن كان فعلا مضارعا أو كان ماذا جارا ومجرورا أو ظرفين أو اسم فعلين فهنا لا تأتي علامة تأنيث في آخره. لا أدري اتضح المطلب أو لا، هسه هذا صار تفصيل ليس بالمهم كثيرا، يعني حسب عبارة المصنف، المصنف لم يتعرض إلى هذا، أشار إلى ذلك فقط. فقال المصنف بين أن إذا العامل إذا كان فعلا ماضيا تأتي تاء التأنيث الساكنة تلحق ماذا؟ تلحق آخر العامل. وإذا كان فعلا، إذا كان العامل وصفا فتأتي التاء المتحركة، أيضا تاء التأنيث لكنها متحركة تلحق الاسم، تلحق آخرة الاسم. قال والثالث أنه إذا كان يعني الفاعل مؤنثا لحق عامله تاء التأنيث الساكنة إن كان فعلا ماضيا أو المتحركة إن كان وصفا. فتقول قامت هند، قام فعل ماض، وزيد قائمة، أمه قائمة اسم فاعل واصف، وأمه ماذا؟ وأمه فاعله. طبعا الوصف تقدم تعريفه مرارين، قلنا الوصف هو ما دل على حدث وصاحبه، الوصف هو ما دل على حدث وصاحبه، وسوف يأتي إن شاء الله مصادقه لاحقا. قال ثم تارة يكون إلحاق التائي جائزا وتارة يكون واجبا. إلحاق التاء لأي شيء؟ للفاعل المؤنث، لفعل عفوا، لعامل الفاعل المؤنث. إلحاق التاء لعامل الفاعل المؤنث تارة يكون جائزا وتارة يكون واجبا. يعني ماذا؟ ماذا يريد أن يقول المصنف؟ المصنف يريد أن يقول لك لا تتوهم أن الفاعل إذا كان مؤنثا فلا بد أن تلحق التاء ماذا؟ لعامله. لا، أحيانا يكون الفاعل مؤنثا ومع ذلك يجوز أن تأتي بعامله من دون التاء، من دون التاء، يعني تأتي بعامل مذكر والفاعل مؤنث. تقول مثلا تحركت السيارة وتحرك السيارة، هذا جائز، تحرك السيارة. تقول لي السيارة مؤنث، لماذا تقول تحرك؟ أقول لك لا يجب دائما أن تلحق علامة التأنيث ماذا؟ العامل إذا كان فاعله ماذا؟ مؤنثين. بل تارة يجوز وتارة ماذا؟ يجب. فالآن عندنا مبحثان، مبحث في جواز إلحاق التاء للعامل إذا كان الفاعل مؤنثا، والمبحث الثاني في وجوب إلحاق التاء إذا كان الفاعل مؤنثا. والمصنف سوف يبحث كلا المبحثين إن شاء الله، يأتي الكلام عنهما في الدرس اللاحق. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.